الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الوعيد، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، إن من جملة المسائل التي يحتاج المسلم إلى التعرف عليها حول صلاة الجمعة، تتميماً لما سبقت الإشارة إليه في الخطبة الماضية، أن صلاة الجمعة كما لا يخفى على الجميع هي ركعتان اثنتان، وهي مختلفة عن صلاة الظهر وقتاً وعدداً وأحكاماً، ولذا فلا تقاس الجمعة على الظهر ولا تقاس الظهر على الجمعة. وبناء على هذه المقدمة، فإن من صلى الجمعة مع الإمام لا يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر لعذر السفر على سبيل المثال، وذلك أنه لم يثبت قط في حديث صحيح ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع الجمعة صلاة العصر. والجمع المنقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس وغيره إنما هو جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فينتبه الإخوة المسافرون إلى أنهم إن صلوا الجمعة جمعة مع الإمام فإنه لا يشرع لهم على قول جمهور أهل العلم أن يجمعوا إليها العصر. فمصلي الجمعة ممنوع عن جمع العصر معها، فإن أراد الجمع وكان مسافرا فإنه لا يصلي الجمعة، ولكن يصلي الظهر في مكان إقامته مقصورة ثم يجمع معها العصر. ومما يجب أن يتنبه إليه يا معاشر المؤمنين أيضا، أن صلاة الجمعة إدراك صلاتها يكون بإدراك ركعة واحدة، فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يصلي معها أخرى كما جاء في الحديث. وأما من دخل وقد رفع الإمام رأسه من الركوع، إذا قال الإمام في الركعة الثانية من صلاة الجمعة سمع الله لمن حمده، فقد فاتت الجمعة، وعلى من دخل بعد هذا أن يصليها ظهراً 4 ركعات. فمن دخل والحالة هذه وأكملها جمعة ركعتين فصلاته باطلة، ويجب عليه أن يقضيها ظهراً. ومما يحسن التنبه إليه يا معاشر المؤمنين أيضاً في صلاة الجمعة وفي غيرها من الصلوات أيضاً، أن المشروع لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يدخل مع الإمام في أي ركن كان فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما أدركتم فصلوا، يعني أي شيء أدركتموه من صلاة الإمام فصلوا. ومن هنا يعلم خطأ بعض الإخوة إذا دخلوا المسجد والإمام في سجود أو في جلوس يبقون واقفين حتى يقوم الإمام، وهذا خطأ. فمن جاء إلى الصلاة فالركوع صلاة والسجود صلاة، والجلسة بين السجدتين صلاة، وانتظارك للإمام لا معنى له، والمشروع لك أن تدخل معه في أي ركن كان فيه. هذا هو أظهر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم. وأيضاً يحسن بالإخوة المصلين أن يتنبهوا إلى أن التشاغل عن الإمام في خطبة الجمعة لا يختص بالكلام، فلا يختص بالسلام ولا برده ولا بتشميت العاطس، ولكن من انشغل عن الإمام بأي عمل فإنه داخل في اللغو المنهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فهذا الحديث فيه الإشارة إلى مس الحصى، وذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصباء، وهي الحصى الصغار، فكان الرجل إذا جلس عليه ربما تأذى، فربما مسح الحصى ليهيئ مكان جلوسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. وبناء على هذا فإن التشاغل بالجوال صورة من صور اللغو. وقد لاحظت بعض الشباب أثناء الخطبة يضع الجوال بين فخذيه ويرفع رجليه ليخفي الجوال، ويتشاغل بتقليب صفحات الواتس أو الأنترنت. استكثر على الله عز وجل هذا الوقت أن يبذله لسماع موعظة أو سماع ذكر. أنا أعتذر على هذه العبارة التي فيها قسوة، لكن ما معنى أن يكون الاشتغال بالجوال في البيت وعند الإشارة وفي الشارع وفي المسجد وفي انتظار إقامة صلاة الجمعة أيضا؟ هذا زهد في الخير؟ لا، إن شاء الله ليس زهدا، لكنه جهل، جهل بأحكام صلاة الجمعة. التشاغل بالجوال لغو يبطل أجر الجمعة، فلا ترد على رسالة ولا على اتصال. هذا الوقت مخصوص لسماع الموعظة والذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، لا إلى الكلام ولا إلى الجوالات، فاسعوا إلى ذكر الله. ومن المسائل التي يحسن التنبه إليها يا معاشر المؤمنين أن المصلي إذا بقي مستمعا لخطبة الجمعة فإن المشروع له أن يخفي الأذكار ولا يرفع صوته بها رفعا يسمع الناس. يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة يسمع بها نفسه، ويسبح الله تبارك وتعالى تسبيحا يسمع به نفسه، فهذا تفاعل مع الكلام ومع الخطبة، غير أن الممنوع هو رفع الصوت به. اللهم بصرنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على خير أنبيائك نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم احمي جنودنا المرابطين بحماك يا ذا الفضل العظيم. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم هون البرد على المشردين من المسلمين في كل مكان. اللهم أغني المسلمين في كل مكان. اللهم أشبع جوعتهم. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة والهدى يا ولي يا حميد. اللهم عافي مبتلانا، شافي مرضانا، وزوج أيامانا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش والآثام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.